الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم اعلم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه. بعد أن أتم المصنف الكلام في المطالب التمهيدية، يدخل في صميم البحث في صميم مسألة العقد الفضولي أو البيع الفضولي. وابتداء يقسم العقد الفضولي من حيث الحكم إلى ثلاثة مسائل: اعتمادا على قصد البائع وموقف المالك، اعتمادا على قصد البائع الفضولي وموقف المالك. فيمكن أن يقال أن البائع الفضولي تارة يبيع للمالك وأخرى يبيع لنفسه، والذي يبيع للمالك تارة مع سبق المنع والنهي من قبل المالك عن البيع، وأخرى من دون سبق النهي. فتتحصل عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق المنع والنهي عن البيع، بمعنى أن الفضولي يقصد بالبيع إخراج المثمن من كيس المالك وإدخال الثمن في كيس المالك، فهو يبيع للمالك كأنما جعل نفسه من ذاته بطريق غير شرعي، بطريق غير مأذون به شرعا، يجعل نفسه بدل المالك بعنوان لا هو الوكالة ولا هو الولاية ولا هو المأذونية، وإنما ينصب نفسه، عليكم السلام أحسنتم بارك الله، ينصب نفسه بائعا عن المالك من دون مسوغ شرعي. وأما المالك نفسه فلا موقف له، بمعنى لم يمنع البائع، لم يمنع الفضولي من القيام بذلك الفعل، فسواء كان عالما بما سيقوم به الفضولي أم كان جاهلا مطلقا، فعلى كلا التقديرين يدخل في الصورة الأولى، والتي تعنون بأن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق نهي من قبل المالك. الصورة الثانية، هذه واضحة الصورة الأولى إن شاء الله. الصورة الثانية أن يبيع للمالك ولكن مع سبق منع من المالك، بمعنى أن الفضولي يقصد إدخال الثمن في كيس المالك بأن نصب نفسه من دون مسوغ شرعي بدلا عن المالك، ثم أن المالك صدر منه قبل وقوع البيع. التفتوا وياي ولا ذا بعد وقوع البيع راح يجينا، هذا يسموه رد. قبل وقوع البيع الفضولي من البائع الفضولي ينهى عن بيع ملكه، إما نهيا عاما بأن يقول لا أقبل لأحد أن يبيع هذا العين، هذه البضاعة المعينة، أو أن يخاطب نفس الشخص الذي يتوقع منه أن يبيع ماله فضولا ويقول له لا تبع مالي، لا تبع داري، لا تبع كتابي. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، بمعنى أن يقصد إدخال الثمن في كيس نفسه، يقصد أن يتملك الثمن بقطع النظر عن موقفه من المثمن، هل اعتقد أنه يملك المثمن أو اعتقد أن له صلاحية إخراج المثمن من كيس المالك أم غير ذلك، كما سيأتي في مسائل الصورة الثالثة. هذه ثلاث صور يعتقد المصنف أنها تستوعب وتغطي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الصور الثلاثة أو الصور الثلاث يعتقد المصنف أنها تغطي مسألة العقد أو البيع الفضولي، فيقع الكلام في كل واحدة من هذه الصور تباعا إن شاء الله. قال: ثم أعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول الذي يبيع للمالك فقد لا يسبقه منع من المالك، لا يسبقه، لا يسبق البيع، لا يسبق العقد منع من المالك، وقد يسبقه المانع. فهنا مسائل ثلاث. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الأولى، في الصورة الأولى قبل الدخول فيه، طبعا نلتفت أن المصنف في هذه الصور الثلاث الغرض من بحثها هو إثبات حكم البيع الفضولي. الأخوة اللي ما كانوا موجودين ويانا، فهرست المصنف أنه قبل هذه العبارة ذكر مجموعة مطالب تمهيدية ليست هي من صميم البحث: تحرير محل النزاع، تعريف البيع الفضولي، بيان مصادق البيع الفضولي، بيان الموقف العام من حكم البيع الفضولي، مطالب تمهيدية. بعد أن أكمل المطالب التمهيدية اللي عنوناها مقدمة، الآن يدخل في صميم البحث. الفصل الأول من مباحث البيع الفضولي يتناول المصنف فيه، في هذا الفصل الأول، حكم البيع الفضولي، أن الموقف الشرعي من البيع الفضولي صحيح، هل البيع الفضولي صحيح أو باطل. فقبل الدخول في بيان الأحكام قسم البيع الفضولي إلى ثلاثة أقسام، اللي هي هذا عبر عنها ثلاثة مسائل أو ثلاث صور، ثم يأتي ويبحث كل واحدة من هذه الصور تباعا. أما الصورة الأولى وهي أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع أو نهي من المالك عن بيع ماله، هذه الصورة هل الفضولي يقع صحيحا أو باطلا؟ يقول المصنف ابتداء قبل الدخول في الاستدلال أن هذه المسألة وهذه الصورة، قال: وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ أيضا هذه العبارة من المصنف استوقفت الأعلام. ما هو المراد من القدر المتيقن من هذه العبارة؟ ذكروا احتمالان أو احتمالين. هذه العبارة تحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أو الاحتمال الأول أن الصورة الأولى هي القدر المتيقن من حيث الموضوع، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة إذا قسنا بعضها للبعض الآخر فأي واحدة منها قدر متيقن ينطبق عليها البيع الفضولي، هذه بيع فضولي وما عداها فيه شك أنه ينطبق عليه البيع الفضولي أو لا ينطبق. الاحتمال الأول هو أن يكون مراد المصنف من هذه العبارة أن الصورة الأولى هي القدر المتيقن للبيع الفضولي وما عداه من الصورتين الأخريين قد لا يصدق عليهما بيع فضولي، ولذلك ذهب بعض الأعلام كالعلامة في بعض كتبه ذهب إلى أن الصورة الثانية والصورة الثالثة ليست بيعا فضوليا، وأما الصورة الأولى فهي المرادة من البيع الفضولي. فباعتبار اتفاق الأعلام على أن الصورة الأولى هي البيع الفضولي مصداق للبيع الفضولي ينطبق عليها عنوان البيع الفضولي دون الصورتين الأخريين. فالصورة الأولى هي القدر المتيقن موضوعا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الصورة الأولى هي القدر المتيقن من البيع الفضولي حكما، بمعنى أن الحكم في الصورتين الثانية والثالثة متفرع على الحكم في الصورة الأولى. أي إذا حكمنا في الصورة الأولى بالفساد والبطلان فلا نبحث الصورتين الثانية والثالثة، لأن الحكم بالفساد والبطلان يكون من باب أولى. إذا بطلت الصورة الأولى وهي كون الفضولي يبيع للمالك من دون نهي، ففساد الصورتين الأخريين يكون من باب أولى، أن يبيع لنفسه أولى بالفساد ممن يبيع للمالك، أن يبيع للمالك مع نهي من المالك أولى بالفساد من أن يبيع من دون للمالك من دون نهي سابق. وأما إذا قلنا بالصحة، بصحة البيع الفضولي في الصورة الأولى، حينئذ يمكن أن نبحث في الصورتين الثانية والثالثة هل تصح أو لا تصح. إذن باعتبار تفرع الحكم في الصورتين الثانية والثالثة على الصورة الأولى، عبر المصنف عن الصورة الأولى هي القدر المتيقن من البيع الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال الأولى، يعني الصورة الأولى من الثلاث، أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، اللي هو هذا عبارة عن الصورة الأولى. قال وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي، هذا هو المتيقن من عقد الفضولي. وقلنا فيه احتمالان، إما متيقن موضوعا أو متيقن حكما. ثم يدخل في مطالب هذه المسألة ويتعرض المصنف لمطلبين أساسيين. المطلب الأول في أدلة القائل بالصحة، إذ في المسألة قولان، قول بالصحة وقول بالفساد، وطبيعي أن يستدل على كلا المدعيين. ثم إن أمكن أن نفهم مختار المصنف، إذ الشيخ الأعظم الكثير من كلماته يعميها ولا يوضح المراد، وإنما يذكر الرأيين ويترك الخيار، أو يعني يضمن اختيار مختاره بشكل خفي. على كل يذكر مطلبين، المطلب الأول في أدلة الصحة والمطلب الثاني في أدلة الفساد. المطلب الأول في أدلة الصحة، استدل على الصحة بمجموعة من الأدلة، ما راح نرقمها لأن راح يتضح أنه بعض الأدلة إما متداخلة وإما منفصلة كما هو شأن الدليل الأول كما سيتضح. الدليل الأول الشهرة الفتوائية بين المتقدمين والمتأخرين، إذ المدعى وجود شهرة عظيمة في كلمات المتقدمين من الفقهاء، وهكذا في كلمات أغلب وأكثر المتأخرين. هذه الشهرة على ماذا؟ على صحة البيع الفضولي، إذا كان الفضولي يبيع للمالك من دون سبق منع من المالك. ويعتمد المصنف في فهم هذه الشهرة على خطوتين. الخطوة الأولى أن العلامة نقل الإجماع بتعبيرين، تارة بتعبير صريح وأخرى بتعبير غير صريح، يعني بنحو الظهور. التعبير الصريح كما لو قال أو وجدت في بعض كلماته هكذا، قال علماؤنا البيع الفضولي يقف على الإجازة، فإذا أجاز صح ولزمه أداء الثمن، ولزم المالك أداء الثمن، فإذا أجاز المالك يعني صح ولزم المالك أداء الثمن. هذا التعبير يعتبر تعبير صريح في ادعاء الإجماع، لأنه عبر شنو قال علماؤنا. وهناك تعبير لا يستفاد منه الصراحة وإنما الظهور، كما لو قال مثلا بيع الفضول عندنا صحيح. عندنا بعد هذا السماء معروف عندنا بشكل متكلم يعظم نفسه، أو بحسب السائد والمتعارف أنه يراد منه عندنا يعني علماء الإمامية، ولذلك قيل بالظهور لأنه يحتمل معنى آخر. عندنا ليس صريحا في الإجماع، بينما قال علماؤنا صريح في الإجماع. ثم أن العلامة بعد أن نقل الإجماع صريحا أو ظهورا عبر بهذا التعبير، ولكن أن لنا ولكن اتركها هيك عبارة العلامة، أن لنا في الفضول قولا بالبطلان. خب إذا هو نفس العلامة يدعي لنا ساد لنا بها، يدعي أن لنا قولا بالبطلان، بعد ممكن نصور الإجماع مع وجود قول بالبطلان؟ إذا العلامة لا يدعي الإجماع المحصل هذا التفت، وإنما هذا الإجماع الذي ادعاه إجماعا منقولا، إذ لو كان هو محصل للإجماع لا يأتي بتعبيرات تفيد الإجماع ثم ينقضه بعبارة هناك قول بالبطلان، وإنما ابتداء يقول هناك خلاف. لكن حيث نقل الإجماع ثم نقل عبارة تفيد البطلان، إذن هو ينقل الإجماع ثم ينقل قولا بالبطلان. واضح إن شاء الله؟ هاي الخطوة الأولى في كلام المصنف، وهي اعتمادا على كلام العلامة. الخطوة الثانية أن يتناول المصنف متابعة الفقهاء القائلين بالصحة أو بالفساد، فينقل مجموعة من المتقدمين، يذكر أسماء مجموعة من الفقهاء المتقدمين الذين قالوا بالصحة، ثم يعقبه ببعض المتأخرين الذين قالوا بالفساد. وهذا من الواضح أنه إذا كان أغلب الفقهاء يقولون، وخصوصا المتقدمين، يقولون بالصحة وهناك مخالف من بعض المتأخرين، هذه الكيفية تنسجم مع الشهرة الفتوائية. وعليه بهاتين الخطوتين يدعي المصنف ثبوت الشهرة المحصلة حينئذ، فتصلح هذه كدليل أول. الدليل الثاني الإجماع المنقول في كلمات العلامة صريحا أو ظهورا، كما بينا أن عبارة العلامة فيها تارة الصراحة وأخرى الظهور. هنا ملاحظة، هل أن الشهرة والإجماع دليلان أو دليل واحد؟ عند المصنف عليكم السلام ورحمة الله، عند المصنف، تفضل عليكم السلام ورحمة الله، عند المصنف بحسب ما يظهر من مباحثه في الأصول وما يظهر من عمله الفقهي، وهذه الملاحظة ذكرناها غير مرة ولكن لا بأس بتكرارها في المقام، أن المصنف يظهر منه في بعض مطالبه الأصولية وفي تتبع عمله الفقهي أنه لا يرتضي الشهرة بما هي شهرة دليلا مستقلا، ولا الإجماع المنقول دليلا مستقلا، لا يقبل بكل منهما مستقلا دليل، ولكن إذا انضم كل منهما إلى الآخر، إذا انضمت الشهرة إلى الإجماع المنقول أو انضم الإجماع المنقول إلى الشهرة، فيظهر من كثير من كلمات الشيخ الأعظم أن هذا الانضمام يحصل الاطمئنان، يحصل الوثوق والركون بتمامية المدعى، لذا في المقام حاول قدر الإمكان أن يلائم ويوفق بين الشهرة والإجماع بصياغة واحدة، فلذلك جعلناه رقم واحد ورقم اثنين، سواء عند الذي يقول بكل منهما دليلا مستقلا فهما دليلان، وإما عند المصنف فبالتالي تنفع هذه التعليقة من باب أن كل من الدليل الأول والثاني في نفسه ليس تاما ولكن هما معا بنحو الانضمام يشكل دليلا واحدا، هذا هو الدليل الأول أو دليلين بحسب اختلاف المباني. لاحظ هذه العبارة، قال والمشهور الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا. هذه العبارة اللي قرأتها، قال علمائنا البيع الفضولي أو العقد الفضولي يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، نسبه يعني نسب القول بالصحة، لأن الضمير عندكم مذكر مو، لو قايل نسبها تصير نقول نسب الصحة، لكن نسبه شو القدر؟ القول بالصحة، بل في التذكرة نسب القول بالصحة إلى علمائنا تارة صريحا كالعبارة المتقدمة، وأخرى ظاهرا بقوله شنو بدل علمائنا عندنا، إلا أنه ذكر العلامة ذكر عقيب ذلك أن لنا فيه قولا بالبطلان. هذه لنا يعني بعد ما تصير عنده شنو صير لنا يعني شخصه المعظم، مو معقول أنه هو عنده أكثر من قول ويقول شنو عنده قول بالبطلان وعنده قول بالفساد، فمراد لنا يعني الإمامية، فهو بالتالي قاعد ينسب قول بالبطلان لعلماء الإمامية، فمن الواضح حينئذ عدم تمامية الإجماع. يعني من المستبعد أن يكون هذا القائل بالبطلان شنو فقيه واحد. وفي غاية هذه الخطوة الأولى اللي هي كلام العلامة، سنجي الخطوة الثانية مراعاة كلمة ينقل لنا الفقهاء القائلون أو القائلين بالصحة والقائلين بالفساد. قال وفي غاية المراد، كتاب للشهيد الأول، حكى الصحة عن العماني أو العماني والمفيد والمرتضى. اللطيف بالشيخ الأعظم أنه يرتب لنا الفقهاء بحسب الترتيب الزمني حتى نعرف من الأسبق فالأسبق. أحيانا في بعض الحالات أكو اختلاف بالترتيب الزمني، ولعله لنكتة يشار إليها في محله، لكن هنا العماني أسبق من الشيخ المفيد، والمفيد أسبق من السيد المرتضى، والشيخ في النهاية الشيخ الطوسي، وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكي عن الإسكافي، طبعا ابن حمزة أيضا يلقب بالطوسي، وحكي عن الإسكافي يعني وحكي القول بالصحة عن الإسكافي، هذا عبارة المصنف بيقول لهنا وحكي، معناته المتقدم هذه العبارات السابقة شنو هو متابعها، حكى الصحة أو الشهيد يعني قاعد يتكلم يقول حكى الصحة عن فلان وفلان وحكي عن الإسكافي، الإسكافي هو اللي ينقل الصحة، واستقر عليه على الصحة واستقر، هذا بعد إلى هنا انتهت كلمة الشهيد، إلى قوله الإسكافي انتهى كلام الشهيد الأول. ثم هو المصنف يضيف قال واستقر عليه رأي من تأخر عن هؤلاء، كلهم استقر رأيهم على الصحة عدا فخر الدين أو فخر الدين ابن العلامة وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين، متحدثين يقصد بهم شنو اللي احنا نسميهم في كلماتنا شنو الإخبارية، فيقصد بهم منه صاحب الحدائق الشيخ صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني، وأيضا المحدث الجزائري له كتاب شرح فيه تهذيب الشيخ الطوسي، محدث الجزائري، وفي هذا الشرح بيّن موقفه من البيع الفضولي، فذهب إلى الفساد والبطلان كما ذهب إليه الشيخ البحراني صاحب الحدائق. نعم، قال كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين. هذا إلى هنا كمل أو تم كلام المصنف في الدليل الأول، وواضح من عبارة المصنف كيف دمج بين إجماع المنقول وبين شنو عبائر الأعلام في ادعاء تحصيل الشهرة مع وجود إجماع منقول، فمن كل منهما يكتمل الدليل الأول. الدليل الثاني عمومات وإطلاقات أدلة البيع وأدلة العقود. هناك أدلة دلت على صحة البيع من قبيل أحل الله البيع، وأدلة دلت على صحة العقود من قبيل أوفوا بالعقود، وأيضا من قبيل المؤمنون عند شروطهم، ونحو ذلك من الأدلة اللي قدمت في المطالب السابقة في مباحث المكاسب التي أشار إليه مصنف لإثبات صحة عقد البيع، سواء كان المعاطاة أو القولي، معاطاة أو القولي. هذه الأدلة بعمومها وبإطلاقها تدل على صحة البيع الفضولي. بتقريب أن البيع الفضولي ينطبق عليه عنوان البيع وعنوان العقد عرفا، إذ العرف يطلق على البائع الفضولي أنه بائع، وتطلق عليه العرف أيضا يسميه أجرى عقدا، فإذا صدق عرفا على ما أوقعه الفضولي أنه بيع ويصدق عرفا أنه عقد، حينئذ نأتي لهذه الأدلة التي تقدم أيضا أن موضوعها عرفي، أحل الله البيع أي بيع، البيع الذي في فهم العرف، ما كان بيعا بنظر العرف أحله الله. أوفوا بالعقود، ما كان عقدا بنظر العرف يجب الوفاء به. فإذا موضوعات هذه الأدلة هي هذه العناوين بحسب الصدق العرفي. فإذا كان الفضولي قد أجرى بيعا وعقدا بنظر العرف وموضوعات هذه الأدلة عرفية، إذن هذه الأدلة تشمل وتعم بعمومها وبإطلاقها البيعة أو العقد الفضولي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل الثاني. أشكل البعض على هذا الدليل بثلاثة إشكالات يشير المصنف إليها ويجيب عليها. الإشكال الأول الذي يعبر في بعض الكلمات بالمانع من العموم أو المانع من الإطلاق، حاصل الإشكال الأول أن البيع الفضولي أو العقد الفضولي فاقد لشرط من شرائط العقود، فإن المعاملات عموماً يشترط فيها الرضا، يشترط فيها طيب النفس، فما كان من العقود صدر عن طيب نفس ورضا من المالك فقد استوفى العقد الشروط فيقع صحيحا. وبما أن العقد الفضولي لم يكن مستوفيا لهذا الشرط فإذا ليس بعقد، ليس ببيع، بيع ما قام به الفضولي، لاحظوا ما أرد عبر بيع أو عقد، ما قام به الفضولي حيث فقد شرط الرضا فهو ليس بيعا، حيث فقد شرط الرضا فهو ليس عقدا. فإذا لم يكن عقد، إذا لم يكن بيع، فلا ينطبق عليه موضوع تلك الأدلة، لا ينطبق عليه أحل الله البيع لأنه ليس ببيع، ولا ينطبق عليه شنو إلا أن تكون تجارة عن تراض، لأن هذا من دون ليس تجارة لأنه بلا رضا، وهكذا فينخرم أو يبطل الدليل الأول. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن مجرد خلو العقد أو البيع عن الإذن والرضا لا يسلب عنه عنوان واسم البيع ولا عنوان واسم العقد، فالبيع بيع، غاية الأمر بيع غير مرضي من المالك، أو هو عقد، غاية الأمر أنه عقد غير مرضي من المالك. فإذا فقد العقد أو البيع شرط الرضا لا يؤثر على صدق الاسم والعنوان. نعم يؤثر على ترتب الآثار، لأن الرضا شرط صحة لا شرط ماهية، لا مقتضي وإنما هو شرط. وأشرنا في المطالب السابقة أكثر من مرة أن الشروط منها شروط مقومة لصدق وتحقق ماهية العقد، كالبلوغ والعقل والقصد، فمن يقصد ما يقع منه عقد، أما الذي لا يقصد أو الذي يجري عقد وهو غير بالغ فما يقع منه ليس بيعا أصلا، ليس عقدا أصلا، لأن البلوغ والقصد والعقل هذا شو نعبر عنها شروط، ما هي ماذا شروط، ما هي شروط مفهوم، إذا وجدت يتحقق مفهوم وماهية البيع، وإذا فقد واحدا منها أو فقد واحد منها لا يصدق أنه بيع، مفهوم ما يتحقق. بينما بعض الشروط من قبيل الاختيار، تارة يبيع مجبرا وأخرى يبيع مختارا، إذا باع مجبرا ما صدر منه بيع وعقد ولكنه غير صحيح، لأن الاختيار شرط صحة لا شرط ماهية، لا شرط تحقق المفهوم. وتقدم في المطالب التمهيدية في قبل دخول في الصور أن الرضا يعد من شروط الماهية، من شروط المقتضي أو من شروط الصحة، من شروط الصحة. فإذا كان من شروط الصحة لا يؤثر على صدق العنوان، فحتى لو كان المالك لم يأذن لم يرضى فما صدر من الفضول يصدق عليه أنه بيع أنه عقد، غاية الأمر فقد شرط الصحة فلا يترتب عليه آثار العقد من النقل والانتقال أو غيرها إذا كان غير البيع. هذا الإشكال الأول وجوابه، إن شاء الله واضح. الإشكال الثاني، يقول البعض أنه لا ريب في أن ترتب الأثر مشروط بالرضا، سلمنا أن ترتب الأثر على العقد وعلى البيع إنما هو موقوف على ماذا؟ على الرضا من المالك. وبما أن البيع الفضولي أو العقد الفضولي فاقد لشرط الرضا إذن لا يترتب عليه الأثر، وما لا يترتب عليه الأثر ماذا يسمى؟ عقد فاسد. إذن عقد الفضولي فاسد وباطل حتى وإن كان مشمولا بالآيات أو الروايات الدالة على صحة البيع مطلقا وعموما. هذا البيع، هذا العقد، وإن كان بيعا وإن كان عقدا ومشمولا للآيات والروايات الشريفة، إلا أن الدليل الخاص أثبت بطلان وفساد البيع الفضولي. لماذا؟ لأن البيع مشروط بالرضا، فإذا فقد الرضا فقد الصحة، فيحكم عليه بالفساد حينئذ. هذا الإشكال الثاني. أجاب المصنف بأنه لم نقل بصحة البيع الفضولي، بالصحة الفعلية، ليشكل علينا بهذا الإشكال، إذ تقدم أن شروط الصحة على قسمين: مرة شروط صحة فعلية، وأخرى شروط صحة تعليقية. والرضا من شروط الصحة الفعلية، فإذا فقد الرضا ينتفي حكم الصحة الفعلية، أما حكم الصحة التعليقي فباق وموجود. متى ما توفر الرضا أثر الصحة. حين صدور العقد صحيح معلق على الإجازة، هكذا يقول الفقهاء، ولم يقل أحد منهم أن البيع الفضولي صحيح من حين وقوعه بنحو الصحة الفعلية، أي تترتب عليه الآثار، وإنما قالوا أنه صحيح معلق على الإجازة، مشروط بالإجازة. هذا جواب الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، سلمنا أن الرضا لا يمنع من صدق الاسم والعنوان، وسلمنا أن الرضا من شرائط الصحة الفعلية لا من شرائط الصحة مطلقا، ولكن البيع مشروط بالرضا المقارن، مشروط بالرضا حين البيع حين العقد. وبما أن البيع أو العقد الفضولي قلتم بصحته موقوف على الإجازة اللاحقة، والإجازة إنما تكشف عن رضا المالك المقارن أو اللاحق، الإجازة تكشف عن رضا المالك المقارن للبيع أو اللاحق للبيع، اللاحق للبيع. إذن حين وقوع البيع، حين وقوع العقد الفضولي، لم يكن المالك راضيا وقد اشترط الرضا في البيع وفي العقد، إذن البيع أو العقد الفضولي باطل لفقد الشرط الصحة الفعلية أو الصحة مطلقا، ما شئتم فقولوا، المهم حال البيع حال العقد لا يوجد ذلك الشرط. هذا الإشكال. أجاب المصنف أن الرضا شرط في البيع بلا إشكال، ولكن لا دليل على كونه شرطا مقارنا، إذ الأدلة التي دلت على اشتراط الإذن أو الرضا إنما هي مطلقة، تشمل العقد المرضي قبل العقد، والعقد المرضي حين العقد، والعقد المرضي بعد العقد. أحل الله البيع، أي بيع المرضي حين العقد وبعد العقد، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني سواء كان الرضا حين التجارة أم بعد التجارة. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. خب، أي طيب نفس؟ ما بها هاي الأدلة كلها، ما بها تقييد على أن يكون الرضا أو طيب النفس متى؟ حين العقد، وإنما أعم من كونه حين العقد أو بعد العقد. فلا يوجد عندنا دليل يخصص الرضا أو الإذن حين العقد، وإنما الأدلة التي دلت على الرضا وطيب النفس مطلقة عامة، تشمل ما كان عقدا أو بيعا مع الرضا اللاحق فضلا عن الرضا المقارن. قال: لعموم هذا تعليل المن هاي اللام لعمومي، والمشهور الصحة لعمومي، أدلة البيع والعقود هذا هو الدليل. ثم يجي منها هذا بعد العبارة اللاحقة دفع للإشكالات، لأن خلوه عن إذن المالك، هذا جواب الإشكال الأول، لأن خلوه خلو البيع الفضولي عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، هذا جواب الإشكال الأول. واشتراط جواب الإشكال الثاني، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقف الأثر عليه على الرضا أيضا لا مجال لإنكاره. هذه أيضا يعني شنو؟ كما في صدق العنوان، كما أنه لا يؤثر عدم الرضا لا يؤثر على صدق العنوان، كذلك عدم الرضا لا يؤثر على ترتب الأثار. ليش؟ لأن المقصود الرضا ولو كان لاحقا. فلم يبقى الكلام، جواب الإشكال الثالث، فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، يعني أن يكون الإذن والرضا سابق على العقد ليكون العقد حين وقوعه شنو؟ مقارن للرضا. جوابه، وحيث لا دليل عليه على سبق الإذن فمقتضى الإطلاقات عدمه، عدم اشتراط المقارنة. ومرجع ذلك كله، ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد، هذه هي العمومات. خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا، يعني العقد أو البيع غير مرضي من قبل المالك، لا قبل ولا أثناء ولا بعد، هذا كله فاقد للشرط. فإذا فاقد للشرط هذا ما مشمول بالأدلة، فيكون خارج من عمومات الأدلة. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقته الإجازة، ولحقه الإجازة، ما عندنا دليل على إخراج العقد الفضولي الملحوق بالإجازة وبالرضا. أما العقد الفاقد إجازة والفاقد للرضا والفاقد للإذن اللي ما بيرضى مطلقا، هذا واضح صار فاقد للعقد للرضا فيكون باطلا. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وما أشكل عليه وإجابات الإشكالات. وإلى ما ذكرنا الدليل الثالث يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.